شو هذا الحدة كراتيه
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين. أما بعد، فهلا ومرحبا بالحضور. فهذه دوانيتكم، دوانية شباب صباح السالم، ونستفتح هذه الليلة هذه الدوانية المباركة بإذن الله عز وجل بكلمة توجيهية من شيخنا الشيخ سالم الطويل، وكذلك يكون قراءة من حاشية ستة أصول عظيمة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وإن شاء الله سيكون لقاء شهري مع شيخنا الشيخ سالم حفظه الله تعالى، ثم بقية الأيام وهي يوم الأحد في كل أسبوع ستكون كلمات لبعض المشايخ إن شاء الله وطلبة العلم. فنسأل الله عز وجل أن يجمعنا على طاعته، وأن يجعل هذا المجلس مجلسا مباركا، ويهدينا إلى سواء السبيل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فليتفضل شيخنا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، ومن توفيق الله عز وجل نجتمع في هذه الليلة، ليلة الاثنين 12 من جمادى الآخرة لعام 37 و400 ألف، الموافق ليلة 21 من الشهر الثالث لعام 16 و2000. أقول لنستأنف هذا المجلس الذي سبق أن اجتمعنا فيه ودرسنا ما شاء الله عز وجل لنا أن ندرس، وتعرفنا على أخوة أحببناهم في الله وأظنهم أحبوني في الله إن شاء الله تعالى. فما أجمل هذا العود الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا ونافعا، يجمعنا وإياكم في مجلس فيه ذكر لله تبارك وتعالى. يا أخوان، مجالس الذكر لها شأن عظيم عند الله سبحانه وتعالى، من أعظم ما ثبت ورد وثبت أن لله عز وجل ملائكة سياحين يسيرون في الطرقات يلتمسون مجالس الذكر. ملائكة مما كلفهم الله به أنهم يسيرون في الطرقات يلتمسون مجالس الذكر، حتى إذا وجدوا مجلسا فيه ذكر لله عز وجل تنادوا، أي نادي بعضهم بعضا، هلما إلى ضالتكم هلما إلى ضالتكم، ثم يجتمعون في مجلس الذكر ثم يعرجون إلى الله عز وجل، أي في علوه. وهذا من أدلة علو الله عز وجل، فهي تعرج إلى الله تبارك وتعالى، تصعد إلى العلو، فيسألهم ربهم جل وعلا وهو أعلم بهم، الله عز وجل الذي لا تخفى عليه خافية، لإظهار فضل هؤلاء الذين اجتمعوا ذكر الله يسأل عنهم الملائكة. فإذا قال فيسألهم ربهم تبارك وتعالى وهو أعلم بهم، لكن لإظهار العناية الله عز وجل وفضل هذا المجلس الذي يذكر فيه اسم الله. كيف تركتم عبادي؟ فيقولون تركناهم وهم يسبحونك ويحمدونك ويمجدونك. فيقول الله عز وجل وهل رأوني؟ فيقول لا يا رب ما رأوك. فيقول الله عز وجل فكيف لو رأوني؟ فيقول لو كانوا أكثر لك ذكرا وأعظم تمجيدا تسبيحا. فيقول الله عز وجل وماذا يسألونني؟ فيقول يا رب يسألونك الجنة. فيقول الله عز وجل وهل رأوا الجنة؟ فيقول لا يا رب ما رأوا الجنة، لكن هم يؤمنون بالغيب فيؤمنون بالجنة والنار، وهذا أعظم ما يمتاز به المسلم عن الكافر. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. الإمام الغيب قبل ذكر الصلاة فقال الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. شوف قام الصلاة عمود الإسلام، لكن مقدم عليه ماذا؟ الإيمان بالغيب، يعني الاعتقاد الصحيح، بل أن الإنسان لا يصلي إلا إذا صح اعتقاده، ولا تقبل صلاته إلا إذا صح اعتقاده. فالذي دفعهم إلى الاجتماع على ذكر الله وعلى أنهم يسألوا الله الجنة ويستعذوا الله من النار هو الإيمان. فالله يقول هل رأوا الجنة؟ ماذا يسألون؟ يسألك الجنة. قالوا هل رأوا الجنة؟ فيقول لا يا رب ما رأوا الجنة. فيقول الله فكيف لو رأوها؟ فيقول لك كانوا شد لها طلبا، إن أعظم عليها حرصا. في هذا إشارة عظيمة أخوة الكرام أن المقصود من كل هذا الجهد الذي يقوم به الدعاة إلى الله عز وجل على جميع طبقاتهم ومذاهبهم هو الخلاصة أن الإنسان يدخل الجنة وينجو من النار. هذه الخلاصة، لا إقامة دولة ولا تسلط على الناس ولا غنائم ولا حور عين ولا عفوا وزي حور عين غنائم وسبايا، قصدي سبايا. المقصود هو أن الإنسان يدخل الجنة وينجو من النار، والله يقول فمن زحزح عن النار ويدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فإذاك هؤلاء إذا اجتمعوا على ذكر الله صلى الله عليه وسلم يجعلنا منهم، مطلبهم ماذا؟ الجنة، لأن الجنة هي دار الكرامة التي عدها الله عز لعباده المؤمنين المتقين الصالحين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. من دخلها يحيا فيها فلا يموت، يشب فلا يشيب، يأكلون يشربون ولا يبولون ولا يتغوطون، يحل عليهم رضوان الله فلا يسقط عليهم أبدا، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا يخافون يصيبهم شيء يسوءهم، ولا يحزنون على شيء فاتهم يرغبون فيه، لهم فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، دار الكرامة، يرون الله عز وجل. إنسان لو اشتاق لإنسان لا سمى حبيب وعزيز، لا سمى لو إذا مات يقول ليت يعود أجلس مع جلسة واحدة، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكيف بالله عز وجل؟ كم تشتاق النفوس لرؤية الله تبارك وتعالى. فلذلك أعظم نعيم هو النظر إلى وجه الله الكريم، ومن الأدعية المأثورة أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظر، هذا مطلب عظيم عند المسلم الموحد المؤمن. فغاية ما عنده أن ينال رضا الله عز وجل فيدخل جنة فلا يسخط الله عليه أبدا، لا هم ولا غم ولا أمراض ولا سقام ولا قطيعة ولا شحناء ولا غل ولا حقد ولا ديون ولا فواتير ولا قيل وقال. تصور هذه الحياة، ما من إنسان إلا عنده معاناة، إما مرض إما مشكلة إما قطيعة إما غيبة نميمة إما سخط إما ما يدري متى يفجر فيه، ما يدري من يكاد له، ما تدري إيش، الدنيا كلها تغلي. لقد خلقنا الإنسان في كبد، يكابد المصائب من مصيبة على مصيبة، ما تنتهي مصيبة إلا تأتي مصيبة، حتى يكابد ما يجري عليه في قبره، ثم يكابد مكابد العظمى في الموقف والحساب والصراط وتطاير الصحف، وما يدري الإنسان مصيره إلى جنة أو إلى نار، حتى تطأ قدماه الجنة فينال نيلا عظيما ما بعده ولا قبل مثله، لا يبغون عنها حولا، يعني ما يتمللون، يقول خلاص ملينا احنا ناكل وملينا نشرب وملينا من الأزواج أو ملينا، لا 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 لا، لا يبغون عنها حولا، جنة الرحمن سبحانه وتعالى. فاجتمعوا على ذكر الله على طاعة الله، مطلبهم ماذا؟ مطلبهم الجنة. فيقول الله هل رأوها؟ فيقول لا رب ما رأوها. فيقول الله فكيف لو رأوها؟ قال لكان مشد
عليها حرصا وشد لها طلبا، فيقول الله عز وجل: ومما يستجيرون بي،
فيقول: يا رب يستجيرون بك من النار. النار لم يرى منظر منظر أفظع منها أبدا، دار المهانة، فيها سخط الله عز وجل، فيها اللعنات، فيها الويل، فيها السبور، أحدهم يأتيه الموت من كل مكان وما هو ميت، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين، ولهم عذاب مقيم. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ليس ثم عذاب ولا إهانة ولا مهانة مثل ما في نار جهنم والعياذ بالله. حتى قال الله في الحديث القدسي: أنت عذابي أعذ بك من أشاء. فظيعة النار يا أخوان. النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم المبشر بالجنة الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يستعيذ بالله منها. تأملوا، قال: ما رأيت منظر أفظع من النار في مقامي في صلاة الكسوف. شيء عجيب. سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وجبة، يعني صوت، قال: تدرون ما هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذا صوت حجر ألقي من فوه جهنم منذ 70 خريفا ما وصل قعرها إلا الآن. يعني في مرة طائرة سقطت من في البحر الأحمر، قالوا بثواني، ما أدري كم آلاف الإيش، شنو مسافتهم؟ أي آلاف الأقدام، سقطت بثواني. إيش هذا النار اللي 70 سنة حجره ينزل فيها؟ كم عمق هذه النار؟ نار حامية، عذاب الله فيها والعياذ بالله. كلما دخلت أمة لعنت أختها. نحن بحاجة يا أخوان ماسة إلى الوعظ. حتى النبي عليه الصلاة والسلام كان إيش يتخول أصحابه بالموعظة. شوف الناس تكلم بالسياسة، بالانتخابات، بالمناهج، بالقيل، بالقال، بالسرقات، بالكذا، بالأشياء كثيرة، بالموديلات، بالماركات، بالتلفونات، ها شغلنا كثير. لكن قلما تجد، شوف اليوم، شوف اليوم قلما تجد من يعتني بالوعظ. مع أن الله عز وجل سمى كتابه ماذا يا إخوان؟ موعظة. كتاب الله موعظة، كثير المواعظ القرآن، لكن قلما من يتأمل. بل وجد الآن يا إخوان من يحتقر من يعظ الناس. بل فلان واعظ، إيش يشتغل؟ أهو يعني عالم ولا طالب علم ولا محقق ولا دكتور عفوا، ولا شنو؟ واعظ. كأن الوعظ هذا إيش إخوان؟ يعني لسنا بحاجة إليه، مع أنه مهم جدا يا أخوان. والله يا أخوان بدون وعظ، بدون الإنسان يرغب ويرهب، يغفل غفلة ما يعلمها إلا الله عز وجل. سأل نفسك متى دمعت آخر مرة دمعت عيناك لله عز وجل. لكل عابد الشراء يا أخوان، أنتم يا القدامى أعرفكم من زمان، يمكن واحد في بدايته كان متحمس للصلاة، للأفكار، لقراءة القرآن، بدأ يحفظ شوي، بدأ ينسب، بعدين طال على أكثرين الأمد، طال الأمد، فقل حماس كثير من الناس. اللي قام قصقص الحيطة، واللي قام يشتغل كذا، واللي قام يغفل، واللي قام جواخير وطلعات وقعدات. كأن الدين ما هو مهم يا أخوان عند كثير من الأسف الشديد. عندهم عمم، يعني عندما استقام منذ 10 و15 سنة و20 سنة ما أصبح الدين يعني أهميات حياته. كيف ينصر هذا الدين، وكيف يوعظ الناس، وكيف يتوبهم إلى الله عز وجل، وكيف يدلهم على الله. قلما تجد من يهتم بهذا الشيء. ضعنا أكثرنا يا أخوان، لنا نصيب. يعني هذا الضعف خلينا نقول مثل موجة الحر أو موجة البرد. إذا جت الآن موجة برد، شو يصير؟ برد على من؟ ها، كل واحد ماخذ نصيبه صح. وإذا حر، اليوم حر، يعني الناس محترة، ناس غير محترة، ولا كل محتر؟ إذا حر حر، كل محتر. الضعف يا أخوان موجة، كل واحد ماخذ نصيبه، كل واحد ماخذ نصيبه. من ذا الذي اليوم أخواني يغض بصره كما كان أول ما بدأ في استقامته؟ من ذا الذي يحفظ سمعه من المعازف من إلى آخره؟ كل معازف بالصلاة تسمع معازف التصاوير والمقاطع والدنيا والاختلاط وزاد النكر. وفوق هذا كله ما تعتني بقلبك، ما تعتني بالمواعظ، ما تعتني بالقرآن، أنت على خطر عظيم حينئذ، تخوض مع الخائضين، يخشى عليك أن تأتي مرحلة توسد في قبرك فتقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا فقلت معه، هذا خطير. والله يا أخوان أنت تشوف واحد يقوم المسجد يتكلم، والله بعض الناس أئمة مساجد حتى ما يتكلم، بس السلام عليكم خلاص، سبحان الله قل ما تجد. لماذا؟ طال علينا الأمد، طال علينا الأمد فقست القلوب. المقصود من هذا الاجتماع وغيره إن شاء الله تعالى إخوان أن نعيد ماضيا كان جميلا، اجتمعنا في هذا المجلس أول ما تعرفت على أكثركم اللي يسموكم الشباب صباح السالم، ها أن نعيد مجد الدعوة والالتزام والاستقامة، ويتفقد بعضنا بعضا، أكيد فقدنا بعضنا بعض إخواننا، أكيد اعترانا شيء من الضعف. مجلس اجتمع فيه لذكر الله، الملائكة منهم من خصهم الله عز وجل وكلفهم وظيفتهم يلتمسون مجالس الذكر مثل هذا المجلس، حتى إذا وجدوا مجلسا ها تنادوا هلم إلى ضالتكم، هلم إلى ضالتكم. ملائكة مجلس ما فيه لا تدخين ولا تلفاز ولا قيل ولا قال، ريحته طيبة وطيب ولحاية ووجوه سمحة، هذا الملائكة تحبه، الملائكة تبحث عنه، الله يذكرهم يا أخوان. ذكر الله في عشرات الفوائد ذكر منها ابن القيم، لكن قالوا لو لم يكن في ذكر الله فائدة إلا أن الله يذكر من ذكره لكان كافيا. تصور واحد يذكر الآن بواتساب ولا بسالفة ولا بقصيدة يورد اسمه ولا اسم عائلته ولا قبيلته ولا يمكن حتى بشيء منكر، بعض الناس فرحان أن أجداده ذبحوا وقتلوا، مستانس أن أجداده كانوا مجرمين، المهم يستانس الواحد أي طرف يمدح فيه، صح؟ عند ناس، عند فساق، عند فجار، في وسائل إعلام، في جريدة، في مجلس، في يفرح الإنسان من طبعه، يعني يفرح يذكر. كيف إذا ذكرك الله يا أخوان؟ كيف أنت؟ كيف بحالك إذا كان الذي يذكرك الله عز وجل؟ فاذكروني أذكركم، وفي الحديث القدسي أنا عند حسن ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، يعني عند الملائكة، يعني هذا يكفي. والله يا أخوان يعني إن كثير من الناس لا عناية له في مجالس العلم، في حلقات الذكر، في دروس العلمية، لو حضرت وأنت نائم خير لك، على الأقل قضيت لك ساعة في طاعة الله عز وجل، على الأقل قضيت لك ساعة بعيد عن معصية الله حتى لو نعسان ونائم. فكيف وتمام الحديث أن الله يقول عز وجل للملائكة إني قد غفرت لهم، اجتماعهم على ذكر الله مطلبهم ماذا؟ الجنة، مهربهم من النار، فيقول الله قد غفرت لهم. يقول يا رب فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة، إنما جاء لحاجة، شوف الفضل يا أخوان. فيقول الله عز وجل هم القوم لا يشقى بهم جليس أشهدكم أني قد غفرت لهم. سبحان الله شيء عجيب، اسمه الكريم الأكرم كتب على نفسه الرحمة، رحمته سبقت غضبه، حتى اللي أتى لحاجة، يعني أنا دائما أضرب مثل اللي يجي يصب قهوة، يعني متقاولين معنا اليوم قهوة، يعني هذا موظف لو اليوم عرس راح يصب بعرس، لو اليوم بحسيني راح حسيني، اليوم جاك يصب في درس علمي، هو ما يدريك من كرم الله أن يغفر الله له، يعني هذا ما له حاجة في الدرس، لكن لإظهار فضل الله عز وجل على يعني لإظهار فضل المجالس الذكر، حتى الذي رب الملائكة يذكرون لرب العالمين وهو أعلم بهم يا رب فيهم فلان ليس منهم جاء لحاجة، قال هم القوم لا يشقى بهم جليس أشهدكم أني قد غفرت لهم جميعا، حتى هذا المعنى. فنسأل الله يجمعنا وإياكم على طاعته. وأن يجزي صاحب المجلس ووالديه جنات النعيم. شوف المجلس اللي فيه ذكر هذا شيء عظيم يا أخوان، أبشركم. في مجالس كثيرة للعب، للقيل، للقال، للتدخين، للعب الورق. إذا طال الليل في الشتاء كما مثل ما يقولون الشب والنار مرتين، يحطون عشاء مرتين ثلاث مرات، وهو على معاصي، على غيبة، إن لم يكن فيها حرام ما فيها فائدة. ويتحملون أصحاب المجلس، واحد يقول والله والله بدون مبالغة بدون مبالغة من 500-600 دينار شهريا على الديوانية اللي فيها لعب ورق. يقول إذا طال الليل حط عشاء ثلاث مرات، أقول لي جي دفع الثاني. فما بالك هؤلاء ينفقون ويتحملون مجالسهم اللي فيها قيل وقال، فيها محرمات. فمجلس الذكر يحتسب المسلم، وندعو لأهل هذا المجلس أحياءهم وأمواتهم جزاهم الله خيرا. من العجائب والعجائب كثيرة، أحد الأخوة فتح مجلس فيه درس مثل هذا، والده رحمة الله عليه متوفي من 20 سنة، والبيت بيت الأبو يعني بيت العائلة، وكان درس درسي أول افتتاح أول يوم، هو الأخ يحدثني صاحب المجلس، والحمد لله ما زلنا مستمرين يمكن صار 4-5 سنوات. يقول أول افتتاح الدرس، أول درس فتح الديوانية، يقول في واحد من جماعتنا قريب لنا وكبير بالسن شوي، يقول ولو حاضر، يقول ما في حد دعا ولا في مناسبة، ما عنده خبرنا في درس ولا حد داعي ولا شيء، درس مثل افتتحنا هكذا اليوم. يقول سلمت عليه صاحب الديوان، يقول سلمت عليه وكذا حال شلون حياك الله، انت كيف عرفت ان احنا اليوم مستمعين؟ قال والدك داعي لي والله يحدثني يا اخوان. كشان والدي هذا من جماعه قريب، قال ابوي صار الان 20 سنه متوفي، شلون داعيك؟ قال اقسم بالله ان البارح رايته في المنام، قال روح حق العيال ترى عندهم اجتماع، شوف شو اللي عندهم في المنام. يقول قلت شا. يقول يا اصبحت يقول وافكر، يقول والله شايبك جاني في المنام، يقول ترى العيال مجتمعين روح شوف شنو عندهم، ما قال حتى في مجلس ذكر، شوف شنو عندهم. يقول ترى هدي وشو ولا درسكم؟ قال الوالد داعيني رحمه الله عليه. فاحتسبوا الاجر، والله حضورك ووجودك إنه يشجع يا أخوان، لا تخلونها يعني افتتاحية ثم تنصرف. والله لو لم يكن في المجلس إلا أن أخوانك تفقدوك، شو مش أحوالك؟ لحيتك قصت ولا موجودة ولا صار فيك ولا سمنت ولا ضعفت؟ بركة، بركة الاستماع لذكر الله شيء فوق ما تتخيل، ما يمكن أن نحصي ما فيه من الخير، فكيف وهو اجتماع على ذكر الله سبحانه وتعالى؟ كم من مجلس يا أخوان فتح لذكر الله مع الوقت فسد المجلس بالقيل والقال، واستغلوا الحضور وقاموا يأخذون أصواتهم، قاموا يجمعوا حق انتخابات وحق مش عارف إيش، حق مصالح، حق سبحان الله. يعني في ناس كما يقال يحملون الدعوة على أكتافهم، وفي ناس تحملهم الدعوة، يعني يركب الدعوة حتى إيش، حتى وصاروا وصلوا. فلا تكن يا عبد الله ممن تحمله الدعوة، لا أنت تحمل الدعوة، لأن الله يقول وإنه لذكر لك ولقومك سوف تسألون. يعني هذا إيش فيه ذكركم، يعني شرفكم في هذا الكتاب في هذا الدين، فأنت تحمل هذا الدين شرف لك أن تتقرب الله عز وجل، وإلا الله غني يا أخوان، ولو شاء الله لهدى الناس جميعا. يعني إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلا، من عمل صالحا فلنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. فأنت لنفسك، أنت لنفسك تحمل هذا الدين، تستقيم عليه، تدعو الله. وقد قال الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر، الإنسان عن جنس البشر كلهم خسرانين، إلا والاستثناء دائما المستثنى أقل من المستثنى منه، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أي وصى بعضهم بعضا بالحق وصبروا على ذلك. يحتاج صبر الأمر يا أخوان، ما هو يوم وليلة، وإنما تصبر حتى يتوفاك الله عز وجل، حتى اعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وفق الله وياكم لما أحب وأرضاه وقولوا ما تسمعون، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب طيب باقي نص ساعة يقول الأخ الكريم، اخترنا هذه الرسالة
موجودة،
وهي من رسائل الشيخ محمد الباب رحمة الله عليه بعنوان ستة أصول عظيمة. فلعل الله عز ينفعنا بها. افتح صفحة 9. يلا اقرأ يا عبد الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بيّنها الله تعالى بياناً واضحاً للعوام فوق ما يظن الظانون. ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل.
الله أكبر. الهداية من الله تبارك وتعالى، الحق واضح، لكن من يسلكه مع وضوح هذه الأصول وغيرها؟ إلا أن لا يسلكها إلا من وفقه الله تبارك وتعالى. وقد قال الله عز وجل: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. تجد العجب العجاب في الهندوس والمجوس والرافضة واليهود والنصارى وأهل الملل والنحل، بعضهم كما قيل أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء. ذكي، قد يكون عالم ذرة ولا تكنولوجيا ولا إلكترونات ولا يغزو الفضاء ويغوص في المحيطات وأشياء، إلا أنه إذا أتى إلى أوضح الواضحات تجده أجهل الناس، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وما ذاك إلا لأن الهداية بيد الله عز وجل، ليس الأمر من كدك ولا من ذكائك ولا من جنسك ولا من لونك، وإنما هو فضل الله عز وجل. يهدي الله عز وجل لنوره من يشاء. نعم. ولذلك من أعظم الأدعية التي حتى لو غفلت عنها قد شرع لك أن تدعو الله بها، ما هو الدعاء؟ اهدنا الصراط المستقيم. تدعو الله الهداية، تقرأ الفاتحة في كل ركعة تقول اهدنا الصراط المستقيم، ولو كنت على الصراط المستقيم يشرع لك أن تقول اهدنا الصراط المستقيم. يعني زدنا علما وعملا، زدنا هداية إرشاد وهداية توفيق. فالعلم كثير وما علمنا منه إلا القليل، فلما تسأل الله هداية أن تسأل الله أن يزيدك علما. وما نعلمه كثير وما نعمل به ووفقنا إليه قليل، فأنت تسأل الله أن يزيدك توفيقا في ماذا؟ في العمل. كل هذا مجموع في أي دعاء؟ في قولك اهدنا الصراط المستقيم. يعني زدنا علما ارشدنا، وزدنا عملا وتوفيقا. فأنت تسأل الله أن يعلمك ما لم تعلم، وتسأل الله أن يوفق لك تعمل بما علمت. ففعلا كما قال الشيخ: من أعجب العجاب أن أمور واضحة ومع ذلك يزل فيها من يزل ويضل فيها من يضل. لذلك لا تعتمد على حولك ولا على قوتك، ولا يغرك ذكاؤك ولا حسن تصرفاتك، وإنما ألقي بكليتك بين يدي الله عز وجل واسأله الهداية. فكم كم من ناس من ضل ضلالا مبينا، مع عبقريته، مع ذكائه، مع قوته، مع أعماره للأرض، فعلوا وفعلوا ووصلوا وبلغوا، لكن ما اهتدوا، لأن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فاسأل الله من فضله. فيقول: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول. الأصل هو ما يبنى عليه غيره، والذي يبنى على الأصل قاعده فرع. وهذه الأصول الستة التي ذكرها الشيخ هي من الأصول، ليست كل الأصول، وهذا أسلوب نبوي يعني إذا قال ذكر عددا فليس المقصود الاقتصار على هذا العدد. يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم 3 من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أو قال آية منافق 3، أو 4 من كنا فيه كان منافق خالصا، أو 2 في أمتهما بهم كفر، أو 4 أو 5 أعداد، أو 7 يظلم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، أو 2 7 المبيقات، هل المقصود الاقتصار على هذا العدد؟ الجواب كلا. 7 المبيقات يعني المهلكات الكبائر، هل هي 7؟ قال بعض العلم هي للـ70 أقرب. ليس المقصود اجتنبوا 7 المبيقات إن ما في غير هذه 7، وإنما هذا لضبط العلم فيعطيك عدد حتى تظلم. كما يقول أوصيك بـ2، ما يعني ما في وصايا غيرها سوى هذين 2، أو احفظ هذه 3، ما يعني ما في غيرها يستحق للحفظ. فالأصول كثيرة التي ينبغي العناية بها، لكن من جملتها ومن أهمها قال 6 أصول، حتى لو أنك حفظتها أو درستها لو فاتك منها شيء وصلت 5، لا هي 6، لأن قال هي 6 أصول تبحث تلتمس 6، وهذا كثير حتى في إيش في كلام النبي عليه الصلاة والسلام. بين الله تعالى بيان واضح للعوام فوق ما يظن الظانون، لأن الله عز وجل من رحمته أن جعل دينه واضحا، وهذا أيضا سبحان الله مسألة مهمة جدا. دين الله واضح، لا يمكن أن يكون دين الله عز وجل لا يفهمه إلا نفر قليل من الناس. دين يرسل الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، يرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم ليكون رحمة للعالمين، ينزل الفرقان ليكون للعالمين نذيرا، يخلق الجن والإنس، يخلق العرب والعجم، يخلق أهل البوادي وأهل المدن وأهل الغابات وأهل الصحاري والمتعلمين والأميين والرجال والنساء، كلهم يكلفهم بدين يدينون الله عز وجل به، وإلا به دين صعب معقد لا يفهمه إلا المتخصصون. من ظن ذلك فقد ظن بالله ظن السوء، بل يجب أن نظن بالله أنه جعل دينه ماذا يا إخوان؟ واضحا سهل التناول، يفهم العرب والعجم، المتعلم وغير المتعلم، الأمي والمتعلم والمتقدم والمتوسط والصغير والكبير. فعلا هذا هو حال الدين. بعض الناس ممن يتكلم في الشيخ الأباني رحمة الله عليه، واحد مشهور وله بعض أتباع في الكويت صلى الله لهم هداية، يقول الشيخ الألباني مات ولم يفهم الإسلام، يراسلني قلت هذا الدين اللي الألباني ما فهمه؟ والله إنه لصعب. أتظن بالله يرسل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالإسلام اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، واحد مثل الألباني ما فهمه؟ إذن دين والله دين لصعب ولا لا؟ إذن هذا يعتبر ماذا؟ هذا تكليف بما لا يطاق، والله تكليف بما لا يطاق، أو تكليف بما لا يطيقه إلا أنت وكم واحد بس، والباقي كلهم. والعلماء اللي زكوا الألباني رحمة الله عليه وزكوا عقيدته على رأسهم الشيخ بن باز رحمة الله عليه، وكتاب كلامه مسجل ومسطر، أخونا الشيخ ناصر صاحب عقيدة طيبة. بعد الشيخ بن باز ما فهم، ما أدرك بأن الشيخ الألباني مش فاهم الإسلام، مات ولم يفهم الإسلام. من ذلك الأشاعرة عندهم عقيدة معقدة كما يقال هي من 50 بند ما يفهمها إلا المتخصص منهم، يعني معقول عقيدة يرسل الله بمحمد صلى الله عليه وسلم ليعتقدها من العرب والعجم والكبار والصغار والمتعلم والأمي ها، وهي تحتاج إلى كم واحد متخصص حتى يفهمها. بل أن من عقائد الأشاعرة ما اختلف فيها الأشاعرة، اختلفوا في تفسير عبارات مشايخهم. هل يعقل هذا الذي بعث الله بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ لا تجاملون، يعقل؟ والله لا يعقل، لا يمكن. ولو نظرنا إلى حتى بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان في قمة العامية، لو قلنا أن بعضنا بل أكيد عنده أكثر من العلم أكثر من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم نخطئ في ذلك،
لأن منهم من لا يجد قراءة الفاتح فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم هذا، قل سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، يعني كلنا نقرأ الفاتح. منهم من يقول والله يا رسول الله لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني معاذ عالم والنبي عليه الصلاة والسلام رسول الله، أدعيتكم طويلة ما أدري شو تقولون، لكني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. أنا أكثر من أعرف أكثر من هالدعاء ولا لا، لكن نالوا شرف الصحبة فما يلحقهم أحد بشرف الصحبة، ولا ابن المبارك، ابن المبارك لما ترجموا له قالوا الإمام الكذا الكذا محدث مفسر مجاهد وإلى آخر، قالوا يعني كاد أن يجمع كل الفضائل غير إلا الصحبة، ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، هذه ما يدركها إلا من عيش ولو أدنى أعراب في زمن صلى الله عليه وسلم من أسلم نال هذا الشرف وهذا المنزلة ما ينهى أحد من بعدهم. المهم أن لا يمكن يا أخوانا دين الله عز وجل يكون عقدة ومعقد ولا يفهمه إلا نفر من الناس، لو كان كذلك لكان هذا الدين غير صالح، ولكان الله عز وجل والعياذ بالله قد كلف الناس بما لا يطاق، مع أن الله جعل هذا الدين خاتم الأديان، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره ليعليه على الدين، يعني على الأديان اسم جنس، يعني الأديان كلها على الدين كله ولو كره المشركون. فهي طيب واضحة، ورب العالمين لا يكلف نفسا إلا وسعها، لما هذا الضلال الذي ضل فيه؟ لأن التوفيق من الله عز وجل. فوالله هذا من أعجب العجاب، مع وضوح أصول الإسلام أصول الدين إلا أن الضلال كثر، نسأل الله العافية. قال ثم بعد هذا، هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني إيش آدم إلا أقل القليل، نسأل الله يجعلنا منهم. طيب الأصل الأول،
الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له
وبيان الأصل الأول الإخلاص وضده الشر.
زيادة من الشيخ.
طيب ما عليه يقول. وزادنا عشان زاد الله خير. يلا.
الأصل الأول الإخلاص وضده الشرك.
الإخلاص وضده الشرك. نعم.
إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة
أبيك أنا
محبة
أبيك.
الصالحين
ما أعرف أشرح إذا تشدي ما أعرف أشرح حتى أثر على نفسيتي.
الله يكرمك
حبيب حياك الله. طيب كمل في صورة تنقص الصالحين،
في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم.
طيب اقرا مرة اخرى عشان ساعة
صوت كان ما اشوف، لا لازم الله اعيد.
يلا ايش دعوة انا اشوف عاد. يلا الله يجدد
في صورة تنقص
الدين من اول اخلاص الدين،
أنا عشان أقرأها مرة واحدة.
طيب أقرأ
النظارة.
النظارة موجودة بس مش موجودة. الله يهديك. يلا.
الأصل الأول الإخلاص وضده الشرك. إخلاص الدين الله تعالى وحده لا شريك له وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم.
طيب الحمد لله وحده، الإخلاص وضده الشرك. الإخلاص يعني هو نصح الشيء من الشوائب، تخليصه مما يشوبه، وفي الشرع هو نصح الدين والعبادة
مما يشوبها من الشرك والرياء والبدع، بحيث تكون لله عز وجل وحده وعلى سنة رسول الله الإخلاص والمتابعة. لكن إذا أطلق أحدهم يشمل آخر، يعني العبادة اللي على السنة هل يعقل أن عبادة على السنة وغير إخلاص؟ لا، سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الإخلاص، قائمة الإخلاص، وعبادة خالصة لله عز وجل، خالصة لله لابد أن تكون على سنة رسول الله. هذا أمر عظيم جدا، أدلته كثيرة من الكتاب، كلنا يحفظ قول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ما أمرنا إلا بهذا. ويقول الله عز وجل: ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص. هذا المنطوق ماذا يفهم منه؟ أن ما ليس بخالص فليس لله. ما الذي لله؟ الدين الخالص. يفهم منه من قوله ألا لله الدين الخالص أن ما ليس بخالص فليس لله. وهذا المفهوم من الآية، أي آية؟ ألا لله الدين الخالص. هذا المفهوم من الآية جاء في صحيح مسلم بحديث قدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن ربي تبارك وتعالى أنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وفي لفظ: فهو للذي أشرك، بمعنى إما أن يكون لله جل وعلا وحده لا شريك له، أو سيكون حتما لغير الله. يعني لله ولغير الله؟ لا لا، هو سيكون لغير الله. ما الذي يقبله الله عز وجل؟ ما كان لله عز وجل خالصا. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لا تتصدق حق وعد، هتقول جزاك الله خير؟ لا لا تقول أقول جزاك الله خير. والله ما نبي منك إلا الدعاء، لا لا تقول ما نبي الدعاء، أعطي وانت ساكت، ابتغي من الله سبحانه وتعالى، أخلص الله عز وجل في دعائك، في ركوعك، في سجودك، في صلاتك، في صدقتك، في نفقتك، في استقبالك للضيف، في إكرامك للضيف، في تسبيحك، في تهليلك، في قراءتك للقرآن، في صدق الأرحام، في برك لوالديك. اجعل إخلاص نصب عينيك. لا يقبل الله من الأعمال إلا ما كان خالصا. لا إله إلا الله، كلمة التوحيد من شروطها العظيمة الإخلاص. من لم يخلص لله عز وجل الله عز وجل سيحبط عمله. قال جل وعلا: ولقد أوحي إليك. الآية في عبرة عظيمة. من يقول الله لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم سيد الأول والآخرين، رسول رب العالمين، يقول له: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، يعني إلى أخوان المرسلين، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. أصل عظيم هذا، إخلاص الدين لله. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني. يا أخوان، لابد أن نعرف أن هذا الإخلاص أمر عزيز، ليس كل إنسان يناله بهذه السهولة وهذا اليسر، إلا من سهل الله عليه ويسر الله عليه. كثير من الناس من يعمل عملنا، فعلنا، وزعنا، صدقنا، بنينا، وصلنا، والشيطان يلبس تلبيسات حتى تشجع الناس، حتى الناس تثق فينا، حتى يعرفون أين ذهبت أموالهم. ولا يكاد أحدنا إلا من رحم الله عز وجل، الله يتوب علينا وعليكم أجمعين، يعمل شيء إلا وبادر، فعلنا وفعلنا، والحمد لله نصحته وهداه الله. ما ينصح إلا وأخبر، ما يفعل إلا وأخبر، ما يذهب إلى العمرة إلا وقال وأنا إلا غرد وأنا بجوار بيت الله، ما سيرك بالدعاء، ركب صور نفسه على الإحرام، نزل سوينا، بنينا، حطينا، شوفوا 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 شوفوا، إيش هذا؟
إيش هذا؟ رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. خلاص الدين لله ليس بالأمر كما يظن كثير من الناس، أن كل من هب ودب استطاع أن يخلص الدين لله. لابد أن تعلم أن الأمر يحتاج مجاهدة عظيمة بحيث يكون العمل كله لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولذلك كان بعض السلف يقول عن النفاق والرياء: ما خافه إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق. إذا ما كان يراود قلبك هذا الشعور، أنا مخلص ولا لا، مخلص ولا لا، مخلص ولا لا، سيقبل الله مني أو لا، سيقبل الله مني ولا لا، أخلصت ولا ما أخلصت، إن ما كان هذا الشعور يراودك فأنت على خطر عظيم. معناه أنك أنت فيك من النفاق ما فيك. قال جل وعلا: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا أنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، مش داري عن نفسه. هذه مصيبة عظيمة أن الإنسان يبلغ هذه الدرجة. فقالوا: النفاق الرياء ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. ويقول عبد الله بن المليكة: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق، والنفاق ضد الإخلاص. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكر الله إلا قليلا. نحن على خطر عظيم إذا ما كنا دائما يا أخوان نصبح ونمسي ونحن خائفين، هل قبل الله منا ولا لا، هل سنفاجأ بمفاجأة عظمى. وبدأ لهم ما لم يكونوا يحتسبون، فجأة ولا يتفاجأ بشيء أنه غير مقبول عمله، أن عمله قد حبط. قل إني أمرت، يقول الله لنبي محمد: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني. لابد أن نعرف هذا جيدا، إخلاص الدين لله لابد منه. ليس هو مسألة علمية، سؤال للصغار جوابه ما هي شروط قبول العمل، السادس 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 الإخلاص والمتابعة صح الجواب. لكن يا أخوان هل لنا نصيب في تطبيق هذا ولا لا؟ ترى الكل يعرف بأن الله هو الخالق وهو الرزاق، لكن هل الكل يعبد الله وحده ولا شريك له؟ الكل يعرف بأن الله حق له علينا أن نعبده وحده ولا شريك له، لكن هل أدينا العبادة كما ينبغي؟ الكل 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 مجرد معرفة، هذا إيمان المرجئة. لابد من صدق ولابد من إخلاص. لذلك هذا الأمر الجلل العظيم أصل الأصول، أن يجب الدين أن يكون لله عز وجل وحده لا شريك له. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. انظر يا أخوان كيف اليوم الناس، الواحد منهم يقسم بالله على نفسه ويعلم الله واقسم بالله ايش في نيتي، ما اردت الا وجه، والله ما اردت الا وجه، لا ما زكى نفسه. هذا هون على نفسك، ترى النيات فيها شيء كثير، فيها شوائب كثيره، تحتاج الى مجاهده، تحتاج الى مجاهده عظيمه ليخلص قلبك لله عز وجل. يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. قالوا سليم يعني مخلص لله عز وجل. هؤلاء هم الناجون يوم القيامة، والناجون يوم القيامة قليل ولا كثير؟ قليل جدا، ليس بهذه الكثرة الناس اللي تتصورها. وإذا تكلموا عن بعض لا نشك في نيته، صحيح ما نشك في نيته، وواجب لا نشك في نية الناس، لكن يا ناس انظروا أعمال الناس، انظروا أعمال الدعاة، انظروا أعمال أنفسنا، كل واحد يتباهى بما فعل. اليوم هذا اللي يسمونه يصور نفسه وكذا وكذا، يكشخ آخر كشخة آخر كشخة، حق البنات وحق كذا واللي ينشر هذا المقطع واللي ينشر كل واحد مسوي له زاوية وتعال اسمع الكلمات اللي حاطها حق نفسه. والله وان نصحت نصيحة قال فيك ما لم يقل ما لكم في الخمر. هذا واقع. لابد أن نعرف الإخلاص يا أخوان أمر عزيز، أمر شمعت عزيز يعني قليل وجوده، قليل الوجود. لو علم أحدنا عن نفسه أنه مخلصا لضمن أنه ما فاته شيء، ماذا سيفوته ما دامه مخلص لله؟ خلاص معناه أن جنات النعيم، لكن ما نعلم. لذلك لما قال الله عز وجل الذين يأتون ما أتوا وقلوبهم وجلة، عائشة تعجبت يأتون ما أتوا وقلوبهم وجلة، يعني أهم يا رسول الله الذين يصلون ويصومون ويزكون ويزنون ويسرقون؟ يعني ليش قلوبهم وجلة ما دام؟ قال لا، هم الذين يصلون ويصومون ويزكون ويخافون ألا يقبل منهم. ليش ما يقبل منهم؟ إما في خلل في الإخلاص وإما في خلل في المتابعة، ما يدرون، خايفين. إن كنا قبل في أهلنا مشفقين، كانوا يخافون. الله يقول إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. واحد لازم يخاف. ما تخاف أن أعمالك ترد؟ ضامن نفسك مخلص؟ أنت على خطر عظيم. قال جل وعلا يخافون ربهم من فوقهم. من هؤلاء؟ الملائكة، الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، الملائكة الذين يسبحون الله الليل والنهار لا يفترون ولا يسأمون، الملائكة اللي جبلهم الله على الطاعة، لا أكل ولا شرب، تسبيح وتهليل، ومع ذلك يخافون ربهم من فوقهم. ونحن الخوف عندنا قليل، وكان الواحد في الجنة قد ضمنها. لا يا عبد الله، لا لا لا، إخلاص الدين أمر عزيز، يجب أن تعيش وتموت على إيش؟ مجاهدة نفسك لأن تخلص دينك من كل الشوائب وتجعله لله عز وجل. اتصل فيني أخ قال إن في عزمت واحد وحرمت وطلقت ومش عارف إيه، وآخر شيء ما رضى يتعشى عندي، هو شو أسوي؟ أنا قلت عليه الحرام وعليه الطلاق. فقلت له أخي أنت ليش عليه الطلاق وعليه الحرام؟ اعزمه. استجاب فبها ونعمة، ما استجاب كيف؟ أصلا هذا الطعام كرام الضيف عبادة من العبادات، مثل الركوع مثل السجود مثل الدعاء، يجب أن يكون لله عز وحده ولا شريك له. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفة، فهذه عبادة لله، اجعلها لله. استجاب فبها ونعمة، ما استجاب ليش تقول طلاق وحرام حرمات؟ تدري ايش قال لي؟ طبعا كلم الهاتف، قال اقول لك شيء، قال انا مطوع ترى. قلت له اذا مطوع؟ قال اول مره اسمع بحياتي ان هالعزائم هذه يجب ان تكون لله بعد. والله العظيم كل هذا عشان ما يقول ما وجبني، علشان ما ياكل وجهي، علشان والله ما جاء في بالي ان لازم لله عز وجل. قلت له اين انت من قول الله عز وجل انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا؟ وذاك بعض الناس تجد اسمحوا لي الكلمة مثل ما يقال مهايط، وحقوق الناس يمكن أهله يمكن عامل عنده ما يعطي حقه، وحق المهايط حاط لأكمل من هناك، وقال والله بعد سامحونا على القصور. كان بعض المشايخ يقول أتهزأ بنعمة الله؟ هذا أكل ما تأكله حتى بقر حيوانات تشبع لو كلتها، حاط كل الأكل وسامحونا؟ إيش هذا؟ ما هذا لوجه الله؟ هذا لوجه الله؟ لازم واحد يراجع نفسه. كثير من الناس يا أخوان يخدم إخوانه ولا يعطي ولا إيه والله بدفع ولا عليه الطلاق وعلى الحرق، ما يفكر أنه يجب أن يكون لله عز وجل. كانك ساعدت واحد، كانك فزعت له، كانك مشيته، كان وصيت عليه، كان نجحته، كان يجب دائما تستحضر أنك تفعل ماذا لله عز وجل. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى ما يضع الرجل في امرأته يبتغي بذاك وجه الله. من منا يا أخوان يجيب النفقة حق هلا والأغراض الجمعية والأكل والشرب يستحضر أن هذا إيش لمن؟ لوجه الله تعالى. حتى ما يضع الرجل في امرأته أي في فم امرأته. يقول شيخ الإسلام ليس المراد أنك تضع اللقمة في فم الزوجة، فهذا مما لم تجر به العادة. المقصود يعني إيش؟ النفقة التي توفرها للزوجة تبتغي بذاك وجه الله. حتى النفقة، حتى لما تلبس عيالك، حتى لما تمشيهم، حتى لا دائما اجعل نفسك تبتغي بذلك الأعمال وجه الله سبحانه وتعالى. حتى إذا سلمت، حتى إذا ابتسمت، حتى إذا دعيت، حتى إذا دفعت، حتى تلتقط من هذه الأجور العظيمة. أجور كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينام يحتسب على الله نومته وقيامه، يأكل يحتسب على الله طعامه. قال حتى تقوى على طاعة الله، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، قال يا رسول الله ويتحدن شهوته فيكون له ذاك أجر، قال رأيت أن جعلها في حرام كان عليه وزر. يعني هذا الحديث يدلك على أن الواحد بإمكانه مع توفيق الله عز وجل كل خطوة يخطوها يأخذ فيها أجر. تأكل تنبسط تشبع لك أجر، ابتغيت الحلال ما ذهبت تأكل حرام، سميت الله وأكلت بيمينك وحمدت الله، إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمدوا عليها ويشربوا الشربة فيحمدوا عليها. ما أكل وشارب قلت بسم الله قلت الحمد لله تنال رضا رب العالمين. شوف كم يا أخوان نبلع، يمكن واحد ما يفكر يقول الحمد لله، ما يفكر. من اللي يسمي عند القهوة من جمهور المسلمين؟ القهوة ما فيها تسمية، ها؟ لا يا أخي، كل شيء يسمي الله. لو تأكل حب يعني فصفص، والله العظيم كل بيمينك سم الله وقول الحمد لله على كل صغير على كل كبير، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. واجعل كل أعمالك لله عز وجل، قل إن تذكر الآية، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ما الذي حصل؟ الشيطان العدو المبين لبس على بني آدم، كان قد أقسم بعزة الله لا يغوينهم أجمعين إلا عباد الله المخلصين ما يقدر عليهم. فأوحى إليهم الشيطان أنك إذا أخلصت لله بترك عبادة الأولياء فقد أسأت إلى الأولياء، هذه قلة أدب مع الأولياء إذا قلت لا تدعوهم من دون الله. هؤلاء الأولياء أولياء لأنفسهم، ترى الأولياء جمع ولي، والولي ليس من الأمر المتعذر فلا يناله إلا بعض الناس، لا، أنا وأنت نستطيع أن نكون أولياء، لأن الله يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فقالوا كل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. كل واحد حتى النساء صغار كبار متعلم غير متعلم بالإيمان والتقوى ولي لنفسه، مش ولي يروح يدعى من دون الله يستغاث به يخاف منه يرجى يتوكل عليه يتمسح به يشد له الرحال. زين الشيطان للناس أعماله منذ زمن نوح عليه السلام تعظيم الأولياء، فجعل الشرك الذي هو مناقض مناقضة تامة للتوحيد للإخلاص من أجل القربات، نعوذ بالله. والأمر بالشيء نهي عن ضده، لما أمر الله بالإخلاص يعني نهى عن الشرك. ولذلك خلاصة هذا الدين هو عبادة الله وحده لا شريك له. قال جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من ثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لها أندادا وأنتم تعلمون. وقال جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال جل وعلا قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. اعبدوا الله ولا تشركوا به، هذا هو خلاصة هذا الدين، أن تكون عبادة لله عز وحده لا شريك له. لا يكفي أن تعبد الله، لا، تعبد الله ولا تشرك، ولا ما في أحد ما يعبد الله، حتى إبليس يعبد الله ولا لا؟ أما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة؟ قال وأم لم يقل؟ قال. طيب إبليس دعا الله قال ربي،
فانظرني لا يبعث. حتى إبليس يعبد الله، حتى المشركون وإذا غشهم موج كالظلالي دعوا الله مخلص له الدين، ما في حد ما يعبد الله، حتى المجوسي حتى الهندوسي حتى كلهم يعبدون الله. لكن العبرة ماذا يا أخوان؟ أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، ولا تشرك به شيئا. يا أخوان نسمع الناس اليوم تكلموا كلام عجيب ممن يدعو إلى الله عز وجل، يقول أنت ما عندك ولا شرك توحيد، شرك توحيد، هذا دين الله، وبما أرسل الله رسله بالدعوة للتوحيد والنهي عن الشرك، وما أرسلنا من قبلكم الرسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه تجد دعاة، ومن أقبح من سمعت واحد ممن يدعو إلى السلفية ويدعي نفسه أنه سلفي قح، يقول توحيد 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 توحيد. والله تعجبت وراسلته وناصحته، شنو التوحيد توحيد توحيد؟ هذا لو تجويد 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 ما يجوز تقول عنه كذي. شلون على التوحيد؟ التجويد اللي هو مستحب أن تحسن قراءتك، كيف على التوحيد اللي هو دين الله؟ ادرس التوحيد 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 التوحيد. وين الأحزاب؟ وين البيعات؟ وين بس توحيد توحيد توحيد؟ ليش؟ شنو ضارك إن درس التوحيد توحيد؟ افرض واحد قصر ما تكلم عن الأحزاب، تروح تهزأ فيه ليش يدعي التوحيد توحيد؟ ما عند ادرس التوحيد التوحيد التوحيد. وهذول كلهم ترى كم نفر اللي قاعد يدرسون التوحيد؟ ترى العالم وين وين التوحيد؟ وين من قاعد يعتمد التوحيد؟ منو؟ من قاعد يعتمد التوحيد؟ كفار، أمريكا، بريطانيا، العالم، الصين، كل من يهتم بالدنيا. نأتي للمسلمين، كم من المسلمين يدعو التوحيد؟ نأتي للدعاة، كم من دعاة التوحيد؟ نأتي للموحدين اللي بأنفسهم، كم واحد منهم يدعو التوحيد؟ إذا من الدعاة المشهورين يقول التوحيد خمس دقائق أدرس، خمس دقائق توحيد، خمس دقائق توحيد، مش كتيب يا أخوان تدرسه خلاصنا. التوحيد تعيش وتموت عليه. توحيد النبي عز وجل دعوته 23 سنة، 23 سنة أتى إلى آخر أنفاسي ويقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أثر التوحيد وين؟ لما تموت، مو فترة دراسية وتخلص وتطويه حتى نهزأ بالتوحيد بهذه الطريقة. توحيد الله عز وجل حياتك ومماتك تدخل به الجنة. لازم يكون التوحيد وأصل دينك وأصل دعوتك وجلوسك وقيامك ومنامك وأكلك وشربك كله على التوحيد حتى تدخل الجنة بالتوحيد. أما التقليل من شأن التوحيد هكذا غلط، غلط كبير. فإذا كنا من بقي من المسلمين ما يدعو التوحيد الله عز وجل يهاجم بهذه الطريقة ممن هو قد يكون إن شاء الله نحسبه في نفسه موحد. ماذا تركنا للرافضة؟ ماذا تركنا للهندوس للمجوس؟ هذا أصل عظيم، أصل الأصول هو توحيد الله عز وجل وإخلاص الدين لله من كل شائبة وشرك. فإن اليوم دعاة كثر بالشعر والنثر بالكتابة والإلقاء بالخطب بالأناشيد بالأغاني، الشركيات كثيرة، حتى ما يسمى قرب إلى الله يشركون في المساجد، يشركون في الحج، يشركون هكذا. قربت القيامة حتى لا يبقى أهل التوحيد إلا إيش أخوان؟ كالشعرة البيضاء في جنب الثور إيش الأسود. التوحيد ما زال في قلة، ونأتي بعد نقلل من شأنه؟ لا يا أخوان، يجب علينا وجوبا إن كنا موحدين قلبا وقالبا أن نعتني بالتوحيد، أن ندعو أنفسنا ليلا نهارا إخلاص الدين لله. لذلك انظر إلى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم في يومه وليلة، في يومه وليله وهو يكرر لا إله إلا الله ويرشد إلى ذلك ويبقى. منذ أن يتعار من الليل، إيش يقول من تعار من الليل؟ ها يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء. يتوضأ يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد محمد عبده ورسوله. يذهب الأذان أشهد أن لا إله إلا الله، الإقامة أشهد أن لا إله إلا الله، دعاء الاستفتاح لا إله إلا أنت، الصلاة التحيات، الأذكار بعد الصلاة لا إله إلا الله، سيد الاستغفار لا إله إلا أنت، تدخل السوق تطلع من ايش كله لا اله الا الله، عند الكرب لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين،
لما هذا التكرار بهذه الطريقة؟ لما؟ لأن هذا هو أصل الأصول، هذا هو الأصل الأول. الشيخ يقول إخلاص الدين لله عز وجل وعدم الشرك به سبحانه وتعالى. الشرك وما أدراك ما الشرك لا يعقل أبدا أن الله يجعله أكبر الذنوب على الإطلاق وأعظمها وأشنعها وأقبحها ثم لا يبينه ولا يحذر منه. يقول عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من خير يقع فيه. لابد أن نعرف الشرك أنواعه وألوانه وأشكاله وصغيره وكبيره، لماذا؟ حتى نتوقع الشرك. ولذلك جاءت النصوص كثير أشياء، فقد أشرك فقد كفر، لماذا النهي هذا كله عن الشرك؟ ولماذا تكرار هذا وذم المشركين وذم طريقتهم والوعيد لهم وما عد الله لهم؟ كل ذلك حتى نجتنب الشرك. فلا بد من إخلاص الدين لله عز وجل واجتناب الشرك. من عبد الله عز وجل فليس ذلك كافيا، لا بد أن تعبد الله ولا تشرك به شيء. أما من عبد الله مع الشرك فإن الله يقول في كتاب لئن أشركت لا يحبطن عملك، ويقول جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وفي الآية الثانية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون وما يفعل ذلك يلقى أثاما وضعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. خطير جدا. وقال جل وعلا يقول بعض العلم أخطر ما جاء في القرآن في بيان عظم الشرك وشناعته قول الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. صور واحد دخل النار وما في خروج منها، في شيء بعد شد من هذا؟ في شيء شد من هذا؟ وين يروح الآن يا أخوان؟ قولوا لي. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها، كلما أرادوا يخرجوا منها وعيدوا فيها. يعني في مصير أسوأ من هذا؟ إذا كان الشرك هذا يجعل الإنسان هكذا مصيره، يدخل النار ولا يخرج منها والجنة عليه حرام، يعني في شيء أسوأ من هذا؟ ما في شيء أسوأ من هذا. خطير الشرك جدا، خطير. لو قضيت كل حياتك في تحقيق التوحيد دراسة ومعرفة وتحقيقا وتوحيدا لله، ومعرفة الشرك اجتنابا ونهيا وذما، ليس لك بكثير، بل ما خلقت أنت إلا من أجل هذا. يقول تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون. ما أريد منهم الرزق كما أريد الأسياد عادة من عبيدين، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزى الله شيخنا على ما قدم، ونسأل الله عز وجل أن يبارك فيما قال، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
قال 9:30 10:30